بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس شرح مجمع الأصول لابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن دروس دورة الشيخ المجدد عبد الله القرعوي رحمه الله تعالى في عامها 27، والتي تنظمها مشكورة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصامطة. وفي هذا اليوم الأربعاء 21 من شهر شوال نستكمل إن شاء الله تعالى ما بدأنا شرحه في دورات سابقة من هذا الكتاب، إذ وصل بنا الحديث إلى الأصل الثالث من أصول الأدلة وهو الإجماع. فنقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى ثم نعلق عليه بحول الله وقوته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأصل الثالث الإجماع، وهو اتفاق مجتهد العصر من هذه الأمة بعد وفاته عليه السلام على أمر ديني، وهو حجة قاطعة، ولا يعتبر اتفاق من سيوجد ولا مقلد ولا أصولي أو فروعي أو نحوي ونحوه، ولا كافر متأول ولا فاسق، ولا يختص بالصحابة، ولا إجماع مع مخالفة واحد كاثنين وثلاثة، والتابعي المجتهد معتبر مع الصحابة، وإجماع أهل المدينة ليس بحجة، وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي ليس بإجماع، ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم، ولا يشترط عدد التواتر، ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر، ولا إجماع إلا عن مستند، ويثبت الإجماع بنقل الواحد، ومنكر الإجماع الظني لا يكفر. انتهى كلامه عن الإجماع، وهو رحمه الله تعالى في كتابه هذا، وهو في الواقع سمي كتاب هذا الكتاب مجمع الأصول، ويظهر أن المؤلف لم يسميه بهذا الاسم، وإنما هو اسم اختاره من طبع الكتاب، وطبع أيضا بعد ذلك باسم قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله، وهو عنوان لفصل من كتابه مغني ذوي الأفهام الكتب الكثيرة في الأحكام، ضمنه عددا من المقدمات، وكان من ضمن مقدمات هذا الكتاب الذي هو في الأصل كتاب فقهي، كان من ضمن هذه المقدمات مقدمة في علم أصول الفقه، وهو رحمه الله تعالى لخص هذا العلم في الواقع وما ذكره من مسائل، هو أشبه برؤوس الأقلام وأصول للمسائل التي تذكر في كتب الأصول من باب التلخيص. فنتكلم عن هذه المسائل التي ساقها رحمه الله تعالى بشيء من التفصيل والبيان والتدليل. فرحمه الله تعالى لما تكلم عن الإجماع عرفه في الاصطلاح، وتعريفه أي الإجماع في اللغة هو العزم والاتفاق، هو العزم والاتفاق، والمؤلف عرفه في الاصطلاح قال هو اتفاق، يعني أخذ التعريف اللغوي وضم إليه القيود التي تدل على المعنى الشرعي، فقال هو اتفاق من؟ اتفاق من؟ اتفاق مجتهدي العصر، أي عصر من العصور، عصر الصحابة أو عصر التابعين أو أتباع التابعين وهكذا، من هذه الأمة أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، متى؟ بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. على ماذا يتفقون؟ على أمر ديني، على أمر ديني. إذن قول المؤلف في التعريف اتفاق، هذا يخرج الخلاف، ولو كان خلاف واحد أو اثنين أو ثلاثة كما سيأتي معنا في مسألة ساقها المؤلف. وقوله اتفاق مجتهد العصر، فالعبرة في الإجماع باتفاق المجتهدين وهم العلماء بالأحكام الشرعية العلماء الذين يعلمون الحكم الشرعي من دليله من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ونحو وما تبعها من الأدلة الأخرى التي دل عليها الكتاب والسنة. فمن علم الأحكام الشرعية وكان علمه مبنيا على الدليل فإنه يسمى مجتهدا، وهو الذي يعتبر قوله في الإجماع والخلاف. فإذا اتفق المجتهدون في عصر من العصور، هل لازم يكون اتفاق في كل العصور، إنما الإجماع الذي دلت الأدلة على حجته على حجيته يكفي ولو كان في عصر واحد من العصور، فيكون حجة على من بعدهم من العلماء الذين يأتون بعد هذا العصر الذين إذا أجمع علماؤه على مسألة من مسائل الدين أي من الأحكام الشرعية. قال من هذه الأمة، والكلام على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ رسول الله هو خاتم الرسل ولا نبي بعده، ويجب على كل الناس الإيمان به، فلا عبرة بغير إجماع غير أمة محمد من الأمم كالنصارى واليهود، لا يعتبر إجماعهم بل هم على باطل حتى يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبرة بهذه الأمة. متى يكون الإجماع حجة من علماء هذه الأمة إذا اتفقوا كلهم على الحكم الشرعي؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن اتفاقهم في عهده صلى الله عليه وسلم هو لا شك أنه حجة، لكن الحجية هنا ليست من جهة الإجماع، وإنما من جهة أن ذلك دليل من السنة. فقول الصحابي كانوا يفعلون كذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو كنا نفعل كذا، هذا ليس نقلا للإجماع، بل هو من قبيل المرفوع حكما، لأنه ينسب لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ يكون الإجماع محله ووقته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والعبرة في الإجماع أن يكون اتفاقا على أمر ديني، يعني حكم شرعي. فاتفاق على أمر دنيوي من العادات أو اتفاق على أمر لغوي هذا لا يعتبر ولا يسمى إجماعا، لا يسمى إجماعا إلا إذا يعني كان من قبل اتفاق على حل عادة من العادات، اتفقوا على أنها هذا الأمر مباح، هذا يكون إجماع لأنه الاتفاق على الإباحة. أما مجرد الاتفاق على أمر من أمور الدنيا كبيع وشراء ونحو ذلك فهذا لا يسمى إجماعا، لأننا نحن الآن في معرض الحديث عن الأصول التي تؤخذ منها الأحكام الشرعية. قال رحمه الله تعالى: وهو أي الإجماع حجة قاطعة، لكن متى؟ إذا ثبت. لأن ليس كل من قال هذا إجماع للعلماء أو هذه مسألة مجمع عليها يكون قوله صحيحا، بل لا بد من التأكد أن هذا الإجماع ثابت، وسيأتي معنا طرق ثبوته. فليس كل من يدعي الإجماع فإن دعواه صحيحة، بل كثير من يدعي الإجماع يكون قوله منقوض بوجود خلاف وثبوت وجود خلاف، فحينئذ يكون الإجماع حجة قاطعة إذا ثبت وتيقن وجوده، هذا يسمى الإجماع القطعي، أو ظننا وجوده، هذا يسمى الإجماع الظني، وسيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله تعالى. فهو حجة قاطعة إذا ثبت، وقد دل على حجيته الكتاب والسنة ودليل العقل. فمن الكتاب قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والشهيد على الناس يكون شهيدا على أفعالهم وعلى أحكام أفعالهم، والشهيد قوله مقبول. وجعل الله لهذه الأمة شهداء تزكية لها، والشهيد الذي زكاه الله جل وعلا يقبل قوله في الأحكام. فإذا اتفقت الأمة علمنا أن هذا الاتفاق هذا الاتفاق حجة ويثبت به الحكم الشرعي ولا تجوز مخالفة الإجماع إذا ثبت. هذا الأول. ومن الأدلة قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول. هنا نظم الكلام تضمن منطوقا ومفهوما. أما المنطوق فهو وجوب الرد إلى الله والرسول أي إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حال وجود الاختلاف في الحكم الشرعي. ومفهوم الكلام أنه في حال الاتفاق وعدم التنازع فإن اتفاقهم يكون حجة لأنه يستغنى به عن الرد إلى الكتاب والسنة لحجيته. ومن الأدلة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجتمع أمتي على ضلالة لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا الحديث رواه أهل السنن الترمذي وأبو داود وابن ماجه وحسنه جمع من العلماء وفيه كلام لكن معناه لا شك أنه صحيح ويدل عليه الأدلة الأخرى الثابتة الصحيحة التي دلت على أنه لا تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على الحق منصورة. فهذه الأمة لا تجتمع بحمد الله على ضلالة فكان إجماعهم حجة. وهناك دليل من العقل وهو دليل من السبر والتقسيم فنقول ما اتفقت عليه علماء الأمة إما أن يكون حقا أو أن يكون باطلا فإن كان حقا وجب اتباعه وهذا المراد وإن كان باطلا فنقول لا يمكن يعني هذا القسم لا يمكن أن يقع. لماذا؟ لأنه يستحيل أن تجمع هذه الأمة التي هي خير الأمم وهي أمة مرحومة ولا يزال طائفة منها على الحق منصورة يستحيل أن تجمع على باطل وعلى ضلالة وذلك محال. فإذا كان محالا أن تجتمع على باطل دل على أن ما اجتمعت عليه فهو حق وأنه يلزم العمل به. هذه أدلة بعض أدلة الإجماع وإلا أدلة الإجماع كثيرة لكن سقطه يعني هذه الأدلة من باب الاكتفاء بما من قلالة ما أحاط بالعنق. قال رحمه الله تعالى ولا يعتبر اتفاق من سيوجد. إذن العبرة باتفاق علماء العصر الأحياء فأما من لم يوجد بعد فلا يعتبر خلافه إذا وجد لأنه ينعقد الإجماع باتفاق علماء العصر فيكون حجة عليهم وعلى من بعدهم لا يجوز لهم ولا لمن بعدهم مخالفته. وهذا مبني على القول بعدم اشتراط انقراض العصر في حجية الإجماع كما سيأتي معنا بعد قليل. قال ولا عبرة بالمقلد فالمقلد وفاقه وخلافه لا عبرة به لا يؤخذ باتفاقه ولا يضر خلافه. وقد نقل ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى إجماع العلم أن المقلد ليس بعالم لأن العالم هو من عرف الحق بدليله والمقلد لا يعرف الأدلة بل هو يتبع غيره. قالوا لا عبرة بقول أصولي أي في اعتباره في أهل الإجماع لأن الأصولي إذا لم يكن عالما بالأدلة بل لديه معرفة فقط بقواعد علم أصول الفقه فقط دون العلم بالأدلة التي يؤخذ من الأحكام الشرعية وطريقة استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة فهذا لا يعتبر وفاقه ولا يضر خلافه. وكذلك الفروعي الذي يحفظ الفروع تجد ماذا يحفظ زاد المستقنع عن ظهر قلب لكن ما يعرف الأدلة هذا يسمى الفروعي. فالفروعي الذي يعرف فروع الأحكام والأدلة الفرعية دون أن يكون ملما بالأدلة هذا لا يعتبر وفاقه ولا يضر خلافه كذلك. فضلا عن النحوي وهو العالم بالنحو وهو أوجه الإعراب، أو كان من علماء اللغة عموما، علماء البلاغة، قالوا نحوه يعني علماء البلاغة والصرف ونحو ذلك، هذا لا يضر خلافه لأنه لا يعتبر من المجتهدين، لا يعتبر مجتهدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأيضا لا عبرة بالكافر المتأول، من يكفر ومن حكم بكفره من قبل من له الحق في ذلك، فهذا لا عبرة بخلافه ولا وفاقه، سواء كان كفره كفرا أصليا أو كان مرتدا عن الدين والعياذ بالله، فهذا لا يعتبر وفاقه ولا يضر خلافه. وكذلك لا عبرة بخلاف الفاسق، فالفاسق ولو كان لديه علم بالشريعة إلا أن فتواه لا تقبل، ولا يعتبر قوله. والفسق هنا سواء كان فسقا من جهة الاعتقاد أو كان فسقا من جهة الفعل، ففسق من جهة الاعتقاد مثل من يعتقد ببدعة من البدع كالقدرية والرافضة، أو كان فسقه راجعا إلى فعل من الأفعال كشرب الخمر والزنا، فهذا لا يعتبر قوله في الإجماع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يختص أي الإجماع بالصحابة، فالإجماع حجة باقية على مر العصور، لكن ثبوته في زمن الصحابة أيسر نظرا لأنهم كانوا محصورين معروفين ومعدودين رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. قال ذلك في العقيدة الواسطية. فقصده هنا أن الإجماع الذي يمكن ضبطه هو إجماع الصحابة، لا يعني نفي حجية إجماع من بعدهم إذا أمكن ضبطه وعلم. فإذا علم الإجماع وعلم اتفاق علماء العصر كان ذلك حجة عليهم وعلى من بعدهم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا إجماع مع مخالفة واحد كاثنين وثلاثة، يعني فضلا عن الاثنين والثلاثة، إذا وجد الخلاف فلا إجماع، لأن الأدلة دلت على حجية اتفاقهم كلهم، فإذا وجد خلاف الواحد والاثنين كان ذلك قادحا في وجود الإجماع. ولا يسمى اتفاق الأكثر إجماعا لوجود الخلاف. لكن هنا ينبغي أن ينبه إلى أمر مهم، وهو أن قول الأكثر من علماء الأمة لا ينبغي مخالفته إلا بعد التثبت والحرص الشديد على عدم مخالفة قول الأكثر، إلا بعد أن يعلم أن الحق في خلاف قولهم، لأن الحق إلى الأكثر يعني إلى الجماعة أقرب، هم الجماعة هم أقرب إلى الحق والصواب من الفرد والفردين والثلاثة. ونحن نتكلم الآن عن علماء المجتهدين من هذه الأمة التي هي أشرف الأمم، فقول الأكثر ليس حجة لكنه معتبر وله قيمته ووزنه. فينبغي طالب العلم ألا يخالف قول الأكثر من العلماء أو الجمهور إلا بعد التأكد من أن قوله مرجوح وأن القول الراجح في الكفة الأخرى. نسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتابعي المجتهد معتبر مع الصحابة. التابعي هو من رأى الصحابة جمعا منهم أو واحدا منهم وهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. أما الصحابي فهو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صار الفتية والقضاء والحكم إلى صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي عهد الصحابة نشأ فقهاء من التابعين تعلموا من الصحابة ورزقوا في العلم، والصحابة متواجدون لا سيما كبار التابعين كسعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح القاضي، إذ كانوا يفتون ويقضون والصحابة متوافرون رضي الله عنهم، ورحم الله علماء الأمة جميعا وعامتهم. فالتابعون كانوا يفتون في حضرة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ولم ينكر أحد من الصحابة على التابعين فتواهم، فدل على أن قولهم معتبر في الإجماع، وأن خلافهم قادح في الإجماع. ولو لم يعتبر قول يعني قولهم في الإجماع معهم لسألوا قبل أن يفتون هل أجمع الصحابة على ذلك أو لا، لكنهم لم يسألوا كما هو العهد من حالهم في فتواهم واجتهادهم وقضائهم، فدل على اعتبار قول التابعين مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإجماع أهل المدينة ليس بحجة. وهذا هذه المسألة فيها إشارة إلى قول بعض المالكية الذين قالوا إجماع أهل المدينة حجة على كل الأمة، فالمؤلف رحمه الله تعالى بين هنا أن مذهب إمام أحمد أن إجماع أهل المدينة على حكم شرعي فيما طريقه العلم النظري ليس بحجة. لماذا؟ لأنهم ليسوا كل الأمة بل هم بعض الأمة. وقد يقول قائل إن المدينة لها فضلها وشرفها، نقول لا أثر لشرف المكان وفضله على الاحتجاج بقول أهله، بدليل مكة المكرمة. فلم يقل أحد إن إجماع أهل مكة وحدهم حجة، بل قيل إجماع أهل الحرمين، فدل على أن فضل المكان لا يؤثر في حجية الإجماع، إجماع أهل هذا المكان، لأنهم ليسوا كل الأمة، ليسوا كل الأمة بل هم بعض الأمة، فإجماعهم مع وجود خلاف من غيرهم لا يعتبر حجة على الصحيح، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم مع صحابة رسول الله أجمعين، قولهم مع خلاف صحابي من غيرهم ليس بإجماع، ليس بإجماع، وإن كان قولهم أقرب الصواب من قول غيرهم، لكن ليس إجماع حجة على من خالف أو على من بعدهم من الأمة إذا وجد خلاف صحابي غيرهم، بدليل أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه خالف في مسائل من الفرائض وانفرد بالقول في خمس مسائل من الفرائض، وكذلك عبد الله بن عباس انفرد عبد الله بن مسعود انفرد بقوله في أربع مسائل من الفرائض، ولم يحتج يعني على عبد الله بن مسعود وعلى عبد الله بن عباس في أنهم خالفوا الخلفاء الراشدين وأن قولهم غير مرتد به لأنه مخالف للإجماع، فدل على أن الصحابة لا يرون أن إجماع الخلفاء الراشدين أو أن قول الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا على حكم شرعي أن قولهم ذلك أن ذلك القول إجماع، بل هو قول إذا وجد خلاف غير من الصحابة يكون قولا من الأقوال في المسألة وليس إجماعا في المسألة، فإذا خالف أحد الصحابة لم يكن قول الخلفاء الراشدين إجماعا قال أيضا ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم، أيضا لأن أهل البيت ليسوا كل الأمة، وقصد المؤلف هنا بأهل البيت هم علي رضي الله عنه وارضاه وزوجته فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ونجلاهما الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. فالأدلة دلت على عصمة الأمة إذا أجمعت من الخطأ، وأهل البيت هم بعض الأمة ولهم شرفهم ومنزلتهم ومكانتهم رضي الله عنهم، إلا أن قولهم وحدهم مع وجود خلاف غيرهم ليس إجماعا. قال المؤلف ولا يشترط عدد التواتر، يعني لا يشترط أن يكون العلماء المجمعون من أمة في عصر العصور بلغوا حد التواتر، بل العبارة أن يكون هم كل العلماء الموجودون في هذا العصر، أن يكون المجمعون هم كل العلماء الموجودون في هذا العصر، ولو لم يبلغ يعني عدد التواتر، على القول أن التواتر له عدد، لكن صحيح أن التواتر ليس له عدد محدود، بل هم الجماعة الكثيرون الذين يستحيلوا في العادة تواطؤهم على الكذب، وهؤلاء هذا ينظر فيه يعني في الحكم بأن هذا الخبر أحد أو متواتر، وهذا لا مدخل له في الإجماع، يعني إذا كان موجودون هم كل علماء الأمة كفى اتفاقهم في الحكم على هذه المسألة بأنها إجماعية، ولو لم يكن عددهم كثيرا ربما يقل العلماء في زمن الأزمان، وهذا هو الحاصل أن العلم يقل ويكثر الجهل، بالتالي لا عبرة بالعدد، بل العبرة بأن يكون المجمعون هم كل الأمة كل علماء الأمة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يعتبر الإجماع انقراض العصر، هذه مسألة خلافية، هل يشترط في الإجماع أن ينقرض عصر مجمعين أو بمجرد الاتفاق من علماء العصر يحصل الإجماع في ساعة اتفاقهم ثم بعد ذلك لا يجوز لهم ولا لغيرهم المخالفة؟ هذه مسألة، والصحيح عدم اشتراط هذا الشرط. لماذا؟ لأن الأدلة الدالة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، وأيضا لأن الإجماع حصل ساعة اختلافهم، فما الذي يرفعه؟ فالأدلة مطلقة لم تأتي بهذا الشرط، ومن ذكر هذا الشرط عليه أن يأتي بالدليل الدال على اشتراطه، فالإجماع يحصل ساعة الاتفاق، فإذا حصل اتفاق على حكم شرعي من جميع علماء العصر المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكون حجة، يكون هذا الاتفاق حجة عليهم وعلى من بعدهم، لا يجوز لأحد خلافه إذا ثبت ووجد. قال رحمه الله تعالى وهذه قاعدة مهمة جدا ولا إجماع إلا على مستند، أو لا إجماع إلا عن مستند، هذه قاعدة، يعني لما تكلمنا عن دليل الكتاب والسنة جئنا إلى الإجماع، يعني هل الإجماع يكون مبتصلا عن كتاب والسنة؟ لا، هذا محال، لا يكون الإجماع إلا على مستند وعن مستند من الكتاب والسنة أو معنى مستنبط من الكتاب والسنة أي بالقياس، لكن هذا المستند قد يظهر وقد يكون خفيا، فإذا وجد الإجماع نعلم قطعا أنه هناك دليل من الكتاب والسنة إما نصا أو ظاهرا أو دليلا من منطوق أو مفهوم أو مقيس على ما ثبت بالكتاب والسنة أجمع العلماء عليه. لماذا؟ لأن الإجماع هو عبارة عن اتفاق علماء العصر المجتهدين، والمجتهد لا يجوز أن يقول في الدين قولا برأيه، لابد أن يكون قوله في الدين في الأحكام الشرعية مبنيا على دليل، لأن القول بغير دليل خطأ، فعلمنا أن إجماعهم لا يكون إلا عن مستند، إلا عن مستند، لكن قد يظهر لطالب العلم وقد لا يظهر، يخفى عنه هذا المستند، فعليه أن يبحث عنه ويتأمله، فيتأمله وجده بحمد الله تعالى. ولذلك يترتب على هذه القاعدة قاعدة أخرى، وهو أنه لا يمكن أن تجمع الأمة على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ. لاحظ، إذا وجد دليل صحيح صريح في الحكم محكم غير منسوخ، لا يمكن أن نجد الأمة اجتمعت على خلافه. فإذا وجدت إجماعا تظنه مخالفا لذلك، فانظر، إما أن يكون الدليل غير صحيح، أو أن يكون غير صريح، أو أن يكون الدليل منسوخا مرفوعا، أو أن يكون في المسألة خلاف لم تعلمه. فهذه هاتان قاعدتان: القاعدة الأولى أنه لا يكون إجماع إلا عن مستند، والقاعدة الثانية أنه يستحيل أن تجمع الأمة على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ. هاتان القاعدتان من قواعد الإجماع. ثم قال رحمه الله تعالى: ويثبت الإجماع بنقل الواحد، يعني الواحد من أهل العلم لديهم سعة واطلاع وتبحر في معرفة أقوال أهل العلم، فيحصل مثل هذا. إذا نقل الإجماع يحصل العلم بالإجماع، ويكون هذا إجماعا ظنيا إذا نقله الواحد، يكون ظنيا، لكنه يثبت به الإجماع. لا، وهذا الواحد لا ليس أي أحد، لا بد أن يكون ثقة واسعة الاطلاع، كالإجماعات التي ينقلها النووي رحمه الله تعالى، أو شيخ الإسلام ابن تيمية ونحوهم من العلماء المتبحرين. هذا إذا نقل الإجماع فإن نقله للإجماع معتبر، ويكون الإجماع حجة يلزم العمل به. لكن مثل هذا الإجماع لا يسمى إجماعا قطعيا. ذا قال المؤلف يعني لما ذكر عن أن الإجماع يثبت بنقل واحد، قال: منكر الإجماع الظني لا يكفر، يعني شرطنا هذا الإجماع الذي نقله الواحد ليس إجماعا قطعيا، بل هو إجماع ظني. فالإجماع عندنا نوعان: إجماع قطعي، هذا ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، وهو مستفيض عند أهل العلم، لا يعني ينقل الواحد فقط فحسب، بل هو مستفيض عند أهل العلم، معلوم وقوعه من الدين بالضرورة، كإجماعهم على وجوب الصلوات الخمس، وعلى وجوب الزكاة، وجوب صوم شهر رمضان، وجوب الحج في العمر مرة واحدة، وهذه أركان الإسلام، وإجماعهم على تحريم الزنا، وتحريم قتل النفس بغير حق، تحريم شرب الخمر. هذه الإجماعات قطعية، من أنكرها كفر، إلا إذا كان مثله يجهل ذلك كحديث الإسلام فإنه يعلم. ولا شك أن مثل هذه الإجماعات القطعية حجة. يأتي لنا الإجماع الظني الذي لا يعلم وقوعه من الدين بالضرورة، بل يحتاج إلى تتبع واستقراء ومعرفة بأقوال أهل العلم واطلاع شامل لأقوالهم، وهذا الإجماع يسمى ظنيا، ويسميه أيضا بعض العلماء كأبي مظفر السمعاني يسميه إجماع الخاصة، فهذا ما يعلمه إلا العلماء، ويعلم بنقل العلماء، لأن يحتاج تتبع واستقراء ونظر في أقوال أهل العلم. فهذا الإجماع الظني من أنكره لا يكفر، لأن هناك عذر، وقد يخفى مثل هذا الإجماع وسمي ظنيا، تسميته ظنيا لا يعني أنه لا يعمل به، بل هو يعمل به وحجة، مثل القياس منه قطعي ومنه ظني، والقياس الظني يعمل به، كذلك الإجماع منه قطعي ومنه ظني، والظني يعمل به، بل حتى يعني السنة منها قطعي ومنها ظني، والظني يعمل به، بل حتى القرآن هو قطعي الثبوت، لكن الدلالة في بعض الآيات تكون ظنية، ولا إشكال في ذلك، ويجب العمل بالظن في الشريعة الإسلامية، وقد تعبدنا الله أن نعمل بالظن، أي الظن الراجح، فهذا يعمل به في جميع الأدلة، الظن معمول به في جميع الأدلة، وهم رحمة الله جل وعلا وتوسعته على المكلفين. إذ لو ألزمنا أن لا نعمل إلا بالقطعي من الأدلة لشق ذلك علينا، وكان من التكليف بما لا يطاق. والله جل وعلا رحم هذه الأمة وأخبر أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها جل وعلا، فنحمد الله على ما يسر من هذه الشريعة، فيعمل بالدليل الظني، بل يجب العمل، يعني ليس يعني يقول يعمل يعني يباح، لا، بل هو واجب العمل بالدليل الظني والأدلة الظنية، سواء من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، واجب. إلا أن الظني من أنكره لا يكفر، أما القطعي من أنكره فقد كفر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين المعلوم بالضرورة وقوعه. فهذا ما يتعلق بالكلام على نوعي الإجماع الظني والقطعي وتعريفهما والفرق بينهما. طبعا لا شك أن دليل الإجماع مهم ولأهمية، عني العلماء به وألفوا كتبا كثيرة، ومن أشهر من ألف وأقدم من ألف في نقل الإجماعات ابن المنذر رحمه الله تعالى، فألف كتابه اسمه الإجماع، هو مشهور ومطبوع ومتداول. وكذلك ألف ابن حزم رحمه الله تعالى كتابا أسماه مراتب الإجماع، وابن حزم من العلماء الذين لديهم سعة اطلاع على أقوال أهل العلم، ومثله يؤخذ قوله في الإجماع في نقل الإجماع. وهذا الكتاب أيضا تتبعه ابن تيمية رحمه الله تعالى، الشيخ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم تيمية الحراني تتبع هذا الكتاب وسمى نقده في كتاب سمى نقد مراتب الإجماع، فما سكت عنه ما لم ينقده من الإجماعات التي نقلها ابن حزم هو إقرار لما نقله ابن حزم رحمه الله تعالى. فمثل هذه الكتب يستفاد منها ويرجع إليها ويعلم ما فيها من إجماعات أهل العلم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. وإن شاء الله تعالى غدا يكون معنا الكلام على الأصل الرابع وهو القياس. وإلى هذا الحد نكون انتهينا من هذا الدرس، أسأل الله أن يوفق الجميع ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس شرح مجمع الأصول لابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن دروس دورة الشيخ المجدد عبد الله القرعوي رحمه الله تعالى في عامها 27، والتي تنظمها مشكورة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصامطة. وفي هذا اليوم الأربعاء 21 من شهر شوال نستكمل إن شاء الله تعالى ما بدأنا شرحه في دورات سابقة من هذا الكتاب، إذ وصل بنا الحديث إلى الأصل الثالث من أصول الأدلة وهو الإجماع. فنقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى ثم نعلق عليه بحول الله وقوته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأصل الثالث الإجماع، وهو اتفاق مجتهد العصر من هذه الأمة بعد وفاته عليه السلام على أمر ديني، وهو حجة قاطعة، ولا يعتبر اتفاق من سيوجد، ولا مقلد، ولا أصولي أو فروعي أو نحوي ونحوه، ولا كافر متأول، ولا فاسق، ولا يختص بالصحابة، ولا إجماع مع مخالفة واحد كاثنين وثلاثة، والتابعي المجتهد معتبر مع الصحابة، وإجماع أهل المدينة ليس بحجة، وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي ليس بإجماع، ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم، ولا يشترط عدد التواتر، ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر، ولا إجماع إلا عن مستند، ويثبت الإجماع بنقل الواحد، ومنكر الإجماع الظني لا يكفر. انتهى كلامه عن الإجماع، وهو رحمه الله تعالى في كتابه هذا، وهو في الواقع سمي كتاب هذا الكتاب مجمع الأصول، ويظهر أن المؤلف لم يسميه بهذا الاسم، وإنما هو اسم اختاره من طبع الكتاب، وطبع أيضا بعد ذلك باسم قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله، وهو عنوان لفصل من كتابه مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام، ضمنه عددا من المقدمات، وكان من ضمن مقدمات هذا الكتاب الذي هو في الأصل كتاب فقهي، كان من ضمن هذه المقدمات مقدمة في علم أصول الفقه، وهو رحمه الله تعالى لخص هذا العلم في الواقع، وما ذكره من مسائل هو أشبه برؤوس الأقلام وأصول للمسائل التي تذكر في كتب الأصول من باب التلخيص، فنتكلم عن هذه المسائل التي ساقها رحمه الله تعالى بشيء من التفصيل والبيان والتدليل. فرحمه الله تعالى لما تكلم عن الإجماع عرفه في الاصطلاح، وتعريفه أي الإجماع في اللغة هو العزم والاتفاق، هو العزم والاتفاق، والمؤلف عرفه في الاصطلاح قال هو اتفاق، يعني أخذ التعريف اللغوي وضم إليه القيود التي تدل على المعنى الشرعي، فقال هو اتفاق من؟ اتفاق من؟ اتفاق مجتهدي العصر، أي عصر من العصور، عصر الصحابة أو عصر التابعين أو أتباع التابعين وهكذا، من هذه الأمة أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، متى؟ بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. على ماذا يتفقون؟ على أمر ديني، على أمر ديني. إذن قول المؤلف في التعريف اتفاق، هذا يخرج الخلاف، ولو كان خلاف واحد أو اثنين أو ثلاثة كما سيأتي معنا في المسألة ساقها المؤلف. وقوله اتفاق مجتهد العصر، فالعبرة في الإجماع باتفاق المجتهدين وهم العلماء في الأحكام الشرعية، العلماء الذين يعلمون الحكم الشرعي من دليله من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ونحو وما تبعها من الأدلة الأخرى التي دل عليها الكتاب والسنة. فمن علم الأحكام الشرعية وكان علمه مبنيا على الدليل فإنه يسمى مجتهدا، وهو الذي يعتبر قوله في الإجماع والخلاف. فإذا اتفق المجتهدون في عصر من العصور، هل لازم يكون اتفاق في كل العصور؟ إنما الإجماع الذي دلت الأدلة على حجيته يكفي ولو كان في عصر واحد من العصور، فيكون حجة على من بعدهم من العلماء الذين يأتون بعد هذا العصر، الذين إذا أجمع علماؤه على مسألة من مسائل الدين أي من الأحكام الشرعية. قال من هذه الأمة، والكلام على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ رسول الله هو خاتم الرسل ولا نبي بعده، ويجب على كل الناس الإيمان به، فلا عبرة بغير إجماع غير أمة محمد من الأمم كالنصارى واليهود، لا يعتبر إجماعهم بل هم على باطل حتى يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالعبرة بهذه الأمة. متى يكون الإجماع حجة من علماء هذه الأمة إذا اتفقوا كلهم على حكم شرعي؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن اتفاقهم في عهده صلى الله عليه وسلم هو لا شك أنه حجة، لكن الحجية هنا ليست من جهة الإجماع وإنما من جهة أن ذلك دليل من السنة. فقول الصحابي كانوا يفعلون كذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو كنا نفعل كذا، هذا ليس نقلا للإجماع، بل هو من قبيل المرفوع حكما، لأنه ينسب لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يكون الإجماع محله ووقته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والعبرة في الإجماع أن يكون اتفاق، على أمر ديني يعني حكم شرعي، فاتفاق على أمر دنيوي من العادات أو اتفاق على أمر لغوي هذا لا يعتبر ولا يسمى إجماعا، إلا إذا يعني كان من قبيل اتفاق على حل عادة من العادات، اتفقوا على أنها هذا الأمر مباح، هذا يكون إجماع لأنه الاتفاق على الإباحة. أما مجرد الاتفاق على أمر من أمور الدنيا كبيع وشراء ونحو ذلك فهذا لا يسمى إجماعا، لأننا نحن الآن في معرض الحديث عن الأصول التي تؤخذ منها الأحكام الشرعية. قال رحمه الله تعالى: وهو أي الإجماع حجة قاطعة، لكن متى؟ إذا ثبت. لأن ليس كل من قال هذا إجماع للعلماء أو هذه مسألة مجمع عليها يكون قوله صحيحا، بل لا بد من التأكد أن هذا الإجماع ثابت، وسيأتي معنا طرق ثبوته. فليس كل من يدعي الإجماع فإن دعواه صحيحة، بل كثير من يدعي الإجماع يكون قوله منقوض بوجود خلاف وثبوت وجود خلاف، فحينئذ يكون الإجماع حجة قاطعة إذا ثبت وتيقن وجوده، هذا يسمى الإجماع القطعي، أو ظننا وجوده، هذا يسمى إجماع ظني، وسيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله تعالى. فهو حجة قاطعة إذا ثبت، وقد دل على حجيته الكتاب والسنة ودليل العقل. فمن الكتاب قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والشهيد على الناس يكون شهيدا على أفعالهم وعلى أحكام أفعالهم، والشهيد قوله مقبول. وجعل الله لهذه الأمة شهداء تزكية لها، والشهيد الذي زكاه الله جل وعلا يقبل قوله في الأحكام. فإذا اتفقت الأمة علمنا أن هذا الاتفاق حجة ويثبت به الحكم الشرعي، ولا تجوز مخالفة الإجماع إذا ثبت. هذا الأول. ومن الأدلة قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول. هنا نظم الكلام تضمن منطوقا ومفهوما. أما المنطوق فهو وجوب الرد إلى الله والرسول، أي إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حال وجود الاختلاف في الحكم الشرعي. ومفهوم الكلام أنه في حال الاتفاق وعدم التنازع فإن اتفاقهم يكون حجة، لأنه يستغنى به عن الرد إلى الكتاب والسنة لحجيته. ومن الأدلة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهذا الحديث رواه أهل السنن الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وحسنه جمع من العلماء، وفيه كلام، لكن معناه لا شك أنه صحيح، ويدل عليه الأدلة الأخرى الثابتة الصحيحة التي دلت على أنه لا تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على الحق منصورة، فهذه الأمة لا تجتمع بحمد الله على ضلالة، فكان إجماعهم حجة. هناك دليل من العقل وهو دليل من السبر والتقسيم، فنقول ما اتفقت عليه علماء الأمة إما أن يكون حقا أو أن يكون باطلا، فإن كان حقا وجب اتباعه وهذا المراد، وإن كان باطلا فنقول لا يمكن، يعني هذا القسم لا يمكن أن يقع. لماذا؟ لأنه يستحيل أن تجمع هذه الأمة التي هي خير الأمم وهي أمة مرحومة ولا يزال طائفة منها على الحق منصورة، يستحيل أن تجمع على باطل وعلى ضلالة، وذلك محال. فإذا كان محالا أن تجتمع على باطل دل على أن ما اجتمعت عليه فهو حق وأنه يلزم العمل به. هذه أدلة، بعض أدلة الإجماع، وإلا أدلة الإجماع كثيرة، لكن سقط يعني هذه الأدلة من باب الاكتفاء بما من القلادة ما أحاط بالعنق. قال رحمه الله تعالى: ولا يعتبر اتفاق من سيوجد. إذن العبرة باتفاق علماء العصر الأحياء، فأما من لم يوجد بعد فلا يعتبر خلافه إذا وجد، لأنه ينعقد الإجماع باتفاق علماء العصر فيكون حجة عليهم وعلى من بعدهم، لا يجوز لهم ولا لمن بعدهم مخالفته، وهذا مبني على القول بعدم اشتراط انقراض العصر في حجية الإجماع كما سيأتي معنا بعد قليل. قال: ولا عبرة بالمقلد، فالمقلد وفاقه وخلافه لا عبرة به، لا يؤخذ باتفاقه ولا يضر خلافه. وقد نقل ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى إجماع العلم أن المقلد ليس بعالم، لأن العالم هو من عرف الحق بدليله، والمقلد لا يعرف الأدلة بل هو يتبع غيره. قالوا: لا عبرة بقول أصولي، أي في اعتباره في أهل الإجماع، لأن الأصولي إذا لم يكن عالما بالأدلة بل لديه معرفة فقط بقواعد علم أصول الفقه فقط دون العلم بالأدلة التي يؤخذ من الأحكام الشرعية وطريقة استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، فهذا لا يعتبر وفاقه ولا يضر خلافه. وكذلك الفروعي الذي يحفظ الفروع، تجد ماذا يحفظ زاد المستقنع عن ظهر قلب لكنه ما يعرف الأدلة، هذا يسمى الفروعي. فالفروعي الذي يعرف فروع الأحكام والأدلة الفرعية دون أن يكون ملما بالأدلة، هذا لا يعتبر وفاقه ولا يضر خلافه كذلك. فضلا عن النحوي وهو العالم بالنحو وهو أوجه الإعراب، أو كان من علماء اللغة عموما، علماء البلاغة، قالوا نحوه يعني علماء البلاغة والصرف ونحو ذلك، هذا لا يضر خلافه لأنه لا يعتبر من المجتهدين، لا يعتبر من المجتهدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأيضا لا عبرة بالكافر المتأول، من يكفر ومن حكم بكفره من قبل من له الحق في ذلك، فهذا لا عبرة بخلافه ولا وفاقه، سواء كان كفره كفرا أصليا أو كان مرتدا عن الدين والعياذ بالله، فهذا لا يعتبر وفاقه ولا يضر خلافه. وكذلك لا عبرة بخلاف الفاسق، فالفاسق ولو كان لديه علم بالشريعة إلا أن فتواه لا تقبل، ولا يعتبر قوله. والفسق هنا سواء كان فسقا من جهة الاعتقاد أو كان فسقا من جهة الفعل، ففسق من جهة الاعتقاد مثل من يعتقد ببدعة من البدع كالقدرية والرافضة، أو كان فسقه راجعا إلى فعل من الأفعال كشرب الخمر والزنا، فهذا لا يعتبر قوله في الإجماع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يختص أي الإجماع بالصحابة، فالإجماع حجة باقية على مر العصور، لكن ثبوته في زمن الصحابة أيسر نظرا لأنهم كانوا محصورين معروفين ومعدودين رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. قال ذلك في العقيدة الواسطية. فقصده هنا أن الإجماع الذي يمكن ضبطه هو إجماع الصحابة، لا يعني نفي حجية إجماع من بعدهم إذا أمكن ضبطه وعلم. فإذا علم الإجماع وعلم اتفاق علماء العصر كان ذلك حجة عليهم وعلى من بعدهم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا إجماع مع مخالفة واحد كاثنين وثلاثة، يعني فضلا عن الاثنين والثلاثة. إذا وجد الخلاف فلا إجماع، لأن الأدلة دلت على حجية اتفاقهم كلهم. فإذا وجد خلاف الواحد والاثنين كان ذلك قادحا في وجود الإجماع، ولا يسمى اتفاق الأكثر إجماعا لوجود الخلاف. لكن هنا ينبغي أن ينبه إلى أمر مهم، وهو أن قول الأكثر من علماء الأمة لا ينبغي مخالفته إلا بعد التثبت والحرص الشديد على عدم مخالفة قول الأكثر، إلا بعد أن يعلم أن الحق في خلاف قولهم، لأن الحق إلى الأكثر يعني إلى الجماعة أقرب، هم الجماعة هم أقرب إلى الحق والصواب من الفرد والفردين والثلاثة. ونحن نتكلم الآن عن علماء المجتهدين من هذه الأمة التي هي أشرف الأمم. فقول الأكثر ليس حجة، لكنه معتبر وله قيمته ووزنه. فينبغي طالب العلم ألا يخالف قول الأكثر من العلماء أو الجمهور إلا بعد التأكد من أن قوله مرجوح وأن القول الراجح في الكفة الأخرى. نسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتابعي المجتهد معتبر مع الصحابة. التابعي هو من رأى الصحابة جمعا منهم أو واحدا منهم وهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. أما الصحابي فهو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صار الفتية والقضاء والحكم إلى صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي عهد الصحابة نشأ فقهاء من التابعين تعلموا من الصحابة ورزقوا في العلم، والصحابة متواجدون لا سيما كبار التابعين كسعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح القاضي، إذ كانوا يفتون ويقضون والصحابة متوافرون رضي الله عنهم ورحم الله علماء الأمة جميعا وعامتهم. فالتابعون كانوا يفتون في حضرة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ولم ينكر أحد من الصحابة على التابعين فتواهم، فدل على أن قولهم معتبر في الإجماع، وأن خلافهم قادح في الإجماع. ولو لم يعتبر قول يعني قولهم في الإجماع معهم لسألوا قبل أن يفتون هل أجمع الصحابة على ذلك أو لا، لكنهم لم يسألوا كما هو العهد من حالهم في فتواهم واجتهادهم وقضائهم، فدل على اعتبار قول التابعين مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإجماع أهل المدينة ليس بحجة. وهذا هذه المسألة فيها إشارة إلى قول بعض المالكية الذين قالوا إجماع أهل المدينة حجة على كل الأمة. فالمؤلف رحمه الله تعالى بين هنا أن مذهب الإمام أحمد أن إجماع أهل المدينة على حكم شرعي فيما طريقه العلم النظري ليس بحجة. لماذا؟ لأنهم ليسوا كل الأمة بل هم بعض الأمة. وقد يقول قائل إن المدينة لها فضلها وشرفها، نقول لا أثر لفضل لشرف المكان وفضله على الاحتجاج بقول أهله بدليل مكة المكرمة. فلم يقل أحد إن إجماع أهل مكة وحدهم حجة، بل قيل إجماع أهل الحرمين، فدل على أن فضل المكان لا يؤثر في حجية الإجماع، إجماع أهل هذا المكان، لأنهم ليسوا كل الأمة، ليسوا كل الأمة بل هم بعض الأمة. فإجماعهم مع وجود خلاف من غيرهم لا يعتبر حجة على الصحيح، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم مع صحابة رسول الله أجمعين، قولهم مع خلاف صحابي من غيرهم ليس بإجماع، ليس بإجماع، وإن كان قولهم أقرب للصواب من قول غيرهم، لكن ليس إجماع حجة على من خالف أو على من بعدهم من الأمة إذا وجد خلاف صحابي غيرهم، بدليل أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه خالف في مسائل من الفرائض، انفرد بالقول في خمس مسائل من الفرائض، وكذلك عبد الله بن عباس انفرد عبد الله بن مسعود انفرد بقوله في أربع مسائل من الفرائض، ولم يحتج يعني على عبد الله بن مسعود وعلى عبد الله بن عباس في أنهم خالفوا الخلفاء الراشدين وأن قولهم غير مرتد به لأنه مخالف للإجماع، فدل على أن الصحابة لا يرون أن إجماع الخلفاء الراشدين أو أن قول الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا على حكم شرعي أن قولهم ذلك أن ذلك القول إجماع، بل هو قول إذا وجد خلاف غير من الصحابة يكون قولا من الأقوال في المسألة وليس إجماعا في المسألة. فإذا خالف أحد الصحابة لم يكن قول الخلفاء الراشدين إجماعا. قال أيضا: ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم، أيضا لأن أهل البيت ليسوا كل الأمة، وقصد المؤلف هنا بأهل البيت هم علي رضي الله عنه وارضاه وزوجته فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ونجلاهما الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. فالأدلة دلت على عصمة الأمة إذا أجمعت من الخطأ، وأهل البيت هم بعض الأمة ولهم شرفهم ومنزلتهم ومكانتهم رضي الله عنهم، إلا أن قولهم وحدهم مع وجود خلاف غيرهم ليس إجماعا. قال المؤلف: ولا يشترط عدد التواتر، يعني لا يشترط أن يكون العلماء المجمعون من الأمة في عصر من العصور بلغوا حد التواتر، بل العبرة أن يكون هم كل العلماء الموجودون في هذا العصر، أن يكون المجمعون هم كل العلماء الموجودون في هذا العصر. ولو لم يبلغ يعني عدد التواتر، على القول أن التواتر له عدد، لكن صحيح أن التواتر ليس له عدد محدود، بل هم الجماعة الكثيرون الذين يستحيلوا في العادة تواطؤهم على الكذب، وهؤلاء هذا ينظر فيه يعني في الحكم بأن هذا الخبر أحد أو متواتر، وهذا لا مدخل له في الإجماع. يعني إذا كان موجودون هم كل علماء الأمة كفى اتفاقهم في الحكم على هذه المسألة بأنها إجماعية، ولو لم يكن عددهم كثيرا ربما يقل العلماء في زمن الأزمان، وهذا هو الحاصل أن العلم يقل ويكثر الجهل، بالتالي لا عبرة بالعدد بل عبرة بأن يكون المجمعون هم كل الأمة، كل علماء الأمة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يعتبر الإجماع انقراض العصر. هذه مسألة خلافية، هل يشترط في الإجماع أن ينقرض عصر مجمعين أو بمجرد الاتفاق من علماء العصر يحصل الإجماع في ساعة اتفاقهم، ثم بعد ذلك لا يجوز لهم ولا لغيرهم المخالفة؟ هذه مسألة، والصحيح عدم اشتراط هذا الشرط. لماذا؟ لأن الأدلة الدالة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، وأيضا لأن الإجماع حصل ساعة اختلافهم، فما الذي يرفعه؟ فالأدلة مطلقة لم تأتي بهذا الشرط، ومن ذكر هذا الشرط عليه أن يأتي بالدليل الدال على اشتراطه. فالإجماع يحصل ساعة الاتفاق، فإذا حصل اتفاق على حكم شرعي من جميع علماء العصر المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون حجة، يكون هذا الاتفاق حجة عليهم وعلى من بعدهم، لا يجوز لأحد خلافه إذا ثبت ووجد. قال رحمه الله تعالى، وهذه قاعدة مهمة جدا: ولا إجماع إلا على مستند، أو لا إجماع إلا عن مستند. هذه قاعدة، يعني لما تكلمنا عن دليل الكتاب والسنة جئنا إلى الإجماع، يعني هل الإجماع يكون مبتصل عن كتاب والسنة؟ لا، هذا محال. لا يكون الإجماع إلا على مستند وعن مستند من الكتاب والسنة، أو معنى مستنبط من الكتاب والسنة أي بالقياس، لكن هذا المستند قد يظهر وقد يكون خفيا. فإذا وجد إجماع نعلم قطعا أنه هناك دليل من الكتاب والسنة، إما نصا أو ظاهرا أو دليلا من منطوق أو مفهوم أو مقيس على ما ثبت بالكتاب والسنة، أجمع العلماء عليه. لماذا؟ لأن الإجماع هو عبارة عن اتفاق علماء العصر المجتهدين، والمجتهد لا يجوز أن يقول في الدين قولا برأيه، لابد أن يكون قوله في الدين في الأحكام الشرعية مبنيا على دليل، لأن القول بغير دليل خطأ. فعلمنا أن إجماعهم لا يكون إلا عن مستند، لكن قد يظهر لطالب العلم وقد لا يظهر، يخفى عنه هذا المستند، فعليه أن يبحث عنه ويتأمله، فيتأمله وجده بحمد الله تعالى. ولذلك يترتب على هذه القاعدة قاعدة أخرى، وهو أنه لا يمكن أن تجمع الأمة على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ. لاحظ، إذا وجد دليل صحيح صريح في الحكم محكم غير منسوخ، لا يمكن أن نجد الأمة اجتمعت على خلافه. فإذا وجدت إجماعا تظنه مخالفا لذلك، فانظر، إما أن يكون الدليل غير صحيح، أو أن يكون غير صريح، أو أن يكون الدليل منسوخا مرفوعا، أو أن يكون في المسألة خلاف لم تعلمه. فهذه هاتان قاعدتان: القاعدة الأولى أنه لا يكون إجماع إلا عن مستند، والقاعدة الثانية أنه يستحيل أن تجمع الأمة على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ. هاتان القاعدتان من قواعد الإجماع. ثم قال رحمه الله تعالى: ويثبت الإجماع بنقل الواحد، يعني الواحد من أهل العلم الذي لديهم سعة واطلاع وتبحر في معرفة أقوال أهل العلم، فيحصل مثل هذا. إذا نقل الإجماع يحصل العلم بالإجماع، ويكون هذا إجماعا ظنيا إذا نقله الواحد، يكون ظنيا، لكنه يثبت به الإجماع. لا، وهذا الواحد لا ليس أي أحد، لابد أن يكون ثقة واسع الاطلاع كالإجماعات التي ينقلها النووي رحمه الله تعالى أو شيخ الإسلام ابن تيمية ونحوهم من العلماء المتبحرين. هذا إذا نقل الإجماع فإن نقله للإجماع معتبر، ويكون الإجماع حجة يلزم العمل به. لكن مثل هذا الإجماع لا يسمى إجماعا قطعيا. قال المؤلف يعني لما ذكر عن أن الإجماع يثبت من نقل واحد، قال منكر الإجماع الظني لا يكفر، يعني شرطنا هذا الإجماع الذي نقله الواحد ليس إجماعا قطعيا بل هو إجماع ظني. فالإجماع عندنا نوعان: إجماع قطعي هذا ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة وهو مستفيض عند أهل العلم، لا يعني ينقل الواحد فقط فحسب، بل هو مستفيض عند أهل العلم، معلوم وقوعه من الدين بالضرورة كإجماعهم على وجوب الصلوات الخمس وعلى وجوب الزكاة وجوب صوم شهر رمضان وجوب الحج في العمر مرة واحدة، وهذه أركان الإسلام، وإجماعهم على تحريم الزنا وتحريم قتل النفس بغير حق وتحريم شرب الخمر. هذه الإجماعات قطعية، من أنكرها كفر، إلا إذا كان مثله يجهل ذلك كحديث الإسلام فإنه يعلم. ولا شك أن مثل هذه الإجماعات القطعية حجة. يأتي لنا الإجماع الظني الذي لا يعلم وقوعه من الدين بالضرورة، بل يحتاج إلى تتبع واستقراء ومعرفة بأقوال أهل العلم واطلاع شامل لأقوالهم، وهذا الإجماع يسمى ظنيا. ويسميه أيضا بعض العلماء كأبي مظفر السمعاني يسميه إجماع الخاصة، فهذا ما يعلمه إلا العلماء ويعلم بنقل العلماء، لأنه يحتاج تتبع واستقراء ونظر في أقوال أهل العلم. فهذا الإجماع الظني من أنكره لا يكفر، لأن هناك عذر وقد يخفى مثل هذا الإجماع وسمي ظنيا. تسميته ظنيا لا يعني أنه لا يعمل به، بل هو يعمل به وحجة، مثل القياس منه قطعي ومنه ظني، والقياس الظني يعمل به، كذلك الإجماع منه قطعي ومنه ظني، والظني يعمل به. بل حتى يعني السنة منها قطعي ومنها ظني، والظني يعمل به. بل حتى القرآن هو قطعي الثبوت، لكن الدلالة في بعض الآيات تكون ظنية ولا إشكال في ذلك، ويجب العمل بالظن في الشريعة الإسلامية. وقد تعبدنا الله أن نعمل بالظن، أي الظن الراجح، فهذا يعمل به في جميع الأدلة. الظن معمول به في جميع الأدلة، وهو من رحمة الله جل وعلا وتوسعته على المكلفين. إذ لو ألزمنا أن لا نعمل إلا بالقطعي من الأدلة لشق ذلك علينا، وكان من التكليف بما لا يطاق. والله جل وعلا رحم هذه الأمة وأخبر أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها جل وعلا، فنحمد الله على ما يسر من هذه الشريعة. فيعمل بالدليل الظني، بل يجب العمل، يعني ليس يعني يقول يعمل يعني يباح، لا، بل هو واجب العمل بالدليل الظني والأدلة الظنية، سواء من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، واجب. إلا أن الظني من أنكره لا يكفر، أما القطع من أنكره فقد كفر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين المعلوم بالضرورة وقوعه. فهذا ما يتعلق بالكلام على نوعي الإجماع الظني والقطعي وتعريفهما والفرق بينهما. طبعا لا شك أن دليل الإجماع مهم ولأهمية عني العلماء به وألفوا كتبا كثيرة، ومن أشهر من ألف وأقدم من ألف في نقل الإجماعات ابن المنذر رحمه الله تعالى، فألف كتابه اسمه الإجماع، هو مشهور ومطبوع ومتداول. وكذلك ألف ابن حزم رحمه الله تعالى كتابا أسماه مراتب الإجماع، وابن حزم علماء الذين لديهم سعة اطلاع على أقوال أهل العلم، ومثله يؤخذ قوله في الإجماع، في نقل الإجماع. وهذا الكتاب أيضا تتبعه ابن تيمية رحمه الله تعالى، الشيخ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني تتبع هذا الكتاب وسمى نقده في كتاب سمى نقد مراتب الإجماع، فما سكت عنه ما لم ينقده من الإجماعات التي نقلها ابن حزم هو إقرار لما نقله ابن حزم رحمه الله تعالى. فمثل هذه الكتب يستفاد منها ويرجع إليها ويعلم ما فيها من إجماعات أهل العلم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. وإن شاء الله تعالى غدا يكون معنا الكلام على الأصل الرابع وهو القياس. وإلى هذا الحد نكون انتهينا من هذا الدرس. أسأل الله أن يوفق الجميع ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.